الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا بتكملة الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لما في هذا الموضوع من فائدة عظيمة، ولعل الكثير يتأسون بفعله عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فقد سبق في حلقة مضت أن ذكرنا صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين أحرم في حليفة إلى أن خرج من منى إلى عرفات صباح اليوم التاسع. فكان أنه توجه من عرفات من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع ملبيا، والصحابة منهم من يلبي ومنهم من يهل، فلا ينكر على أحد على واحد منهم. فدل ذلك على أن الحجاج إذا توجهوا من منى إلى عرفات يشرع لهم التلبية والتحليل والتكبير، والتلبية أفضل لأنها عمل الله عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة وجد فيها قبة في الكعر أو ضربت له، فنزل بها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أكب طغوادي، يعني وادي عرنة، فخطب الناس خطبة طويلة عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالله وبحقه، وبين فيها ما بينا قدمنا من وضعه أمر جاهلية، ووضعه الربا، ووضعه دماء جاهلية، ووصيته للمسلمين بالنساء خيرا، وبيانه حق النساء على الأزواج وحق الأزواج على النساء. وتقدم أيضا أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، أوصى بالقرآن الكريم، وقال إنكم لن تضلوا ما اعتصمتم به، وفي الرواية أخرى بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وسبق أن هذا أمر معلوم، فالوصية بكتاب الله وصية بالسنة لأنها الوحي الثاني، ولأن القرآن أمر بطاعة الله ورسوله، فطاعة الرسول هي امتثال السنة والأخذ بها والتمسك بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. اللهم صل وسلم. يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها للناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا يدل على أن الله سبحانه في السماء في العلو، ولهذا رفع يده إلى السماء. وهذا قول أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه فوق العالم فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه فوق العرش. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على عرش استوى، وسبحانه هو العلي العظيم، وسبحانه فالحكم لله العلي الكبير، هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه لا يخلو منه مكان. ولهذا استشهد عليه الصلاة والسلام برفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد شرعية خطبة الناس في عرفات، وأن ولي الأمر يخطب الناس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يخطبهم نائبه حتى يبين لهم مناسك حجهم، وحتى يرشدهم إلى أصل الدين أساسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع بيان معنى ذلك وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وهما أصل الإسلام، ومعناهما توحيد الله والإخلاص له وإيمانوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكر لهم أيضا ما يحتاجون إليه في هذه الخطبة من مناسك الحج ومن غير هذا من شؤون الإسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من خطبته أمر بلالا تأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمع تقديم. وهذا هو السنة للحجاج، يصلوا الظهر والعصر فصلا وجمعا في أول وقت الظهر كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يتسع الوقت للدعاء والذكر في عرفات، فيكون تكون الخطبة قبل ذلك، قبل الأذان وقبل الصلاة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه ما صلى الجمعة وأن كان يوم الجمعة، فخطب الناس قبل الأذان وذكرهم، ثم أذن وصلى الظهر ركعتين بعدما أقام بلال، ثم صلى العصر ركعتين أيضا بعد الإقامة. هكذا السنة، يدل ذلك على أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا. وهكذا الحجيج إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنهم يصلون ظهرا كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يصلون جمعة. ولهذا صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. هذا هو السنة للحجاج لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك توجه تقدم إلى عرفات ووقف عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الرحمة، وجعل وجهه إلى قبلة عليه الصلاة والسلام، وجعل طريق المشاة بين يديه، فلم يزل يدعو ويضرع إلى الله رافعا يديه حتى غابت الشمس. هذا يدل على أن هذا هو المشروع للحجاج بعد صلاة الجمعة وهو العصر، يتوجهون إلى عرفات إن كانوا خارج عرفات، وإن كانوا في عرفات استقبلوا قبلة واجتهدوا بالدعاء والذكر غذاء به عليه الصلاة والسلام. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما وقف في عند الصحرات واستقبل القبلة، قال: وقفت ها هنا وعرف كل ما موقف. فدل ذلك على أن جميع أجزاء عرفة كلها موقف، وأن الحاجة في أي جزء من عرفات ويكفيه ذلك. والسنة استقبال القبلة على الدعاء والذكر، سواء كان الجبل أمامه أو عن يمينه أو شماله أو خلفه، فاستقبل القبلة كما استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويضرع إلى الله ويذكره سبحانه حتى تغيب الشمس. والسنة يرفع يديه كما فعل مصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن أكل أو استراح فلا بأس عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشرب وعلى راحلته عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أنه مفطر. وهذا هو السنة، أن يفطر الحجيج يوم عرفة، لأنه أنشط الأمر عن العبادة، ولأنه ضيوف الرحمن، فناسب أن يكون مفطرين ينشطون العبادة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، هذا اليوم هو ركن الحج العرفة الوقوف فيه، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج. ويبتدي الوقوف بعد الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، يعني بقية يوم عرفة على الليلة كلها، ليلة النحر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا موقف. فمن وقف في عرفات بعد الزوال أو بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد نطف الحج. ومن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج. واختلف العلماء رحمه الله عليه فيما قبل الزوال في يوم عرفة، هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ، على قولين. فالأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه موقف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: لو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك، ولكن عليه ذنب لأنه لم يقف إلى الغروب. واحتجوا بما ثبت من حديث عروة بن المغرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، أما تركت من جبل إذا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من وقف من شهد صلاة هذه من مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفاره. فقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، يعم ما قبل الزواج. ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الوقوف قبل الزواج يجزئ ويطلق به الحج. وذهب الجمهور رحمه الله عليهم إلى أنه لا يطلق الحج إلا بالوقوف بعد الزوال، فينبغي المؤمن أن يحتاط بدينه وأن لا يقف إلا بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما غابت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، هذا هو المشروع للحديث، أن يمكثوا في عرفات ذاكرين ملبين داعين مخلصين لله خاشعين لله عز وجل حتى تغيب الشمس، فإذا غاب انصرفوا إلى مزدلفة. وليس في يوم عرفة دعاء واجب ولا متعين، بل يدعو الله بما تيسر، يدعو الله ويدعوه بما تيسر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت له أنا والنبي من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي يكثر من ذكر الله عز وجل، تسبيحه تحميده تكبيره واستغفاره والدعاء في هذا اليوم العظيم، فيسأل ربه الجنة ويستجير به من النار ويسأله كل خير سبحانه وتعالى ويستجير به من كل شر. فهو يوم عظيم فيه يتجلى الله لعباده، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتجلى للعباد يوم الجمعة يوم عرفة ويبدو منهم كما يشاء سبحانه، فيقول ما أراد هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه لا يدنو فيباهي به الملائكة. ويوم عظيم يباهي الله فيه ملائكة في الحديث ويجزمهم كما يشاء سبحانه وتعالى ذنوبا يليق بجلاله لا يمكن فيته إلا هو سبحانه وتعالى. ويعتق العتقاء الكثير من النار في هذا اليوم العظيم. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الضراعة إلى الله واستغفاره وسؤال القبول وسؤال العتق من النار في هذا اليوم العظيم. ثم بعدما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، وكان في الطريق عليه الصلاة والسلام يحث الناس على السكينة وعدم العجلة، ويقول لهم في الطريق: السكينة السكينة، فإن الجر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. ويلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام هكذا السنة، فانصرف الناس من عرفات بعد الغروب أن يلبوا ويكثروا من التلبية ولا يعجلوا لئلا يضر بعضهم بعض، فبالسكينة. فإذا وجد فجلس النص عليه الصلاة والسلام هكذا الناس ينبغي أن يكون انصرافهم بالسكينة، ومن وجد ساعة في بعض الأماكن فلا مانع أن يعجل تأجيلا لا يضر غيره. فلما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة أمر بالأذان فأذن، ثم صلى المغرب بإقامة ثلاثا، صلى العشاء بإقامة ركعتين، وصلى هما بأذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفات عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة في الحديث، أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني قصرا للعشاء. أما المغرب فإنها لا تقصر ثلاثا دائما في السفر والحضر، فيصليهما بأذان واحد وإقامتين اقتداء بنبينا عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك استراح عليه الصلاه والسلام ونام كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قال: فصلى الفجر باذان واحد واقامه، صلاها بخلف اظهر من عادته عليه الصلاه والسلام حتى يتسع الوقت في الوقوف عند مشعر الحرام. وأجل للضعفاء والنساء الشيوخ للانصراف من مزدلفة ليلا لئلا يحتمهم الناس. وأما الأقوياء فجلسوا معه حتى صلوا الفجر ووقفوا عند مشعر ودعوا الله كثيرا حتى أسروا، فلما أسر صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هكذا ينبغي للناس أن يبقوا في مزدلفة حتى يبيتوا بها ويصلوا بها الفجر. أما الضعفاء من النساء والعجائز والشيوخ الكبار والصبيان والمعوجين ومن يكون معهم فلا بأس، بل الأفضل أن ينصرفوا قبل حضرة الناس من المزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل. ومن انصرف معهم من محارمهم ومن هو معه في رحلهم فلا بأس عليه. أما القوي الذي ليس معه نساء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله ويذكره كثيرا حتى يسر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقف المزدلفة قد وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة يقال لها جمع. فالمعنى أن المزدلفة كلها موقف كما أن عرفة كلها موقف. كل إنسان في مزدلفة يجلس في محله ويدعو الله ويستغفر ويضع إلى رجليه سبحانه وتعالى ويذكر الله، وليس هناك حاجة إلى أن يتقدم إلى قزح موقف النبي عليه الصلاة والسلام جمال المعروف، بل كل إنسان يدعو الله في مكانه والحمد لله. وكان في عرفات وفي مزدلفة يرفع يديه في الدعاء ويلح بالدعاء عليه الصلاة والسلام، فالسنة رفع اليدين مع الإلحاح في الدعاء والإكثار من الدعاء سعة به عليه الصلاة والسلام. ومن انصرف من الأقوياء إلا منى قبل طلوع الفجر أجزأه على الصحيح، لكنه فاته الفضل، فالأفضل له والكمال أن يجلس حتى يصلي الفجر وحتى يقف فاته الفجر يذكر الله ويثني عليه ويدعو قبل إلى أن ينصرف قبل طلوع الشمس. وكان المشركون ينصرفون بعد طلوع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس بعدما أشر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع لجميع الحجاج أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس اقتداء بعليه الصلاة والسلام. ولعل هذا المقدار يكفي في هذه الحلقة حتى نكمل ذلك في الحلقة الأخرى إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا وصل بنا الحال إلى انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة.
نعم. نعم.